عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد من مضى ومن بقى هو نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وأبو عبيدة وأهل بدر والحديبية والشجرة وسائر الصحب أجمعين. وارحم العلماء والصالحين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبقي شيء بإيجاز مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان تحابا في الله في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. فقال: حدثنا محمد بن بشار عن يحيى عن عبيد الله هو ابن عمر العمري عن خباب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وتكلمنا عن المحبة في الله عز وجل بشيء من التفصيل مع الإيجاز. وتحاب أي تحابب أي أحب كل واحد منهما الآخر. وإن كان الحافظ العسقلاني شيخ الإسلام رحمه الله قال: هذه صفة رجلان ولم يعد إلا رجل واحد، لأنه لا تحدث المحبة إلا بين اثنين. وقلنا أنها لابد أن تكون من رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة. أما رجل مع امرأة فلابد أن تكون المرأة من المحارم. أما إذا حدثت المحبة بين رجل وامرأة أجنبية عنه فهذه لا تدخل في هذا الحديث، بل هي فتنة والعياذ بالله. لكن المحبة في الله لابد أن تكون بالقيود الشرعية. وأن المؤمنين هم أشد الناس حبا لله عز وجل. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أن المؤمنين يحبون الله عز وجل أشد الحب. وهناك ناس يتخذون أندادا من دون الله عز وجل، يحبونهم دون الله ويطيعونهم دون الله ويعصون الله من أجلهم، لكن المؤمنون يحبون الله أشد الحب، ويطيعون الله أعظم الطاعة، ويؤثرون الله تعالى على كل شيء يحبونه، لأن كل إنسان له شيء يحبه وله شيء يميل إليه بفطرته، فكل إنسان يحب نفسه، وكل إنسان يحب مصلحته، وكل إنسان يحب أولاده، وكل إنسان يحب من له عنده منفعة، لكن المؤمنون أشد حبا لله من هذا كله، يؤثرون حب الله على كل شيء حتى المال، لأن المال محبوب لكل الأنفس، فالمؤمنون يحبون الله أشد من المال. الله عز وجل يقول: وتحبون المال حبا جما، والله عز وجل يقول: وإنه لحب الخير لشديد. فالمؤمن يقيس نفسه بأنه يحب ربه عز وجل أعظم من ذلك كله، فإذا عرضت عليه الدنيا أو شيء منها مقابل محبة الله عز وجل وطاعة الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل وإرضاء الله عز وجل، يؤثر حب الله عز وجل على هواه وعلى أولاده وعلى دنياه وعلى نفسه. والذين آمنوا أشد حبا لله. أما من وقع في غير ذلك بأن آثر دنياه أو آثر هواه أو آثر شهوته على طاعة الله عز وجل أو على حب الله عز وجل، الله يقول في بقية الآية: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كل هذا الذي أحببته دون الله عز وجل وعصيت الله من أجله يتبرأ منك يوم القيامة. فانتبه لمحبة الله عز وجل وحده، وأثر محبة الله تعالى على كل شيء. ولذلك حب الله عز وجل من ناحيتين: من ناحية الأولى أنه صاحب النعم، وكل إنسان يحب من أنعم عليه: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، يعني صاحب النعم كلها، لا يستطيع أحد دون أن يفعل ذلك، فلا بد أن تعبدوه وحده وتطيعوه وحده وتشكروه وحده وتنحنوا له وحده. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك حبه تعالى يأتي من ناحيتين: من ناحية الإنعام أنه المتفضل بكل النعم، ومن ناحية أنه يستحق أن يحب لما فيه من صفات الكمال كلها. ولذلك كان القائل من السلف الصالح يقول: أحبك حبين، حب الرضا وحب لأنك أهل لذاته، فأما الذي هو حب الرضا فذكر شغلت به عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك الحجب لي حتى أراك، فما الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك، هاجرت طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما سكن الفؤاد إلى سواك. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن يك يا مهيمن قد عصاك فلم يسجد لمعبود سواك، يا حبيب القلب من لي سواك، ارحم اليوم مذنبا قد أتاك، أنت سؤلي ومنيتي وسروري، طال شوقي متى يكون لقاك، ليس سؤلي من الجنان نعيم غير أني أريدها لأراك. هذا بالنسبة لله عز وجل. أما سيد العالمين نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فأمر الحب في سنته ليس له منتهى، فكما قلنا في الحديث الذي في السنن: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله ف فقد استكمل الإيمان. من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. فالحب والبغض جزء من الإيمان، وكما سمعنا قول الله عز وجل في سورة البقرة: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لذلك روى الشيخان في صحيحيهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الثانية أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه الثلاث إذا وجدت في العبد يشعر للإيمان بحلاوة كما يشعر للعسل الأبيض بحلاوة. فهي كما يقول أهل البلاغة استعارة تخيلية، يشعر للإيمان بحلاوة ولذة لا يشعر بها إلا صاحب الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، لا يحب عن الله ورسوله أحدا أبدا أكثر منهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا عرض عليه أمر دنيا وأمر آخرة يؤثر أمر الله على هواه، هذا يحب الله ورسوله أكثر مما سواهما. على سبيل المثال، عنده صفقة يوم الجمعة في ظهرها بمليون، والأذان يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فهو متردد بين هذه الصفقة التي بمليون أو أكثر وبين أن يلبي نداء الله الذي قال فيه تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهو متردد، أيأخذ هذه الصفقة العظيمة التي يعيش بها غنيا مستريحا زمنا طويلا، أم يؤثر نداء الله الذي يقول له: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فإذا آثر أمر الله فهو فعلا الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولو ضاعت الصفقة فعند الله الكثير، إي والله عند الله الكثير. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، أو لأي لو يعلم الناس ما في ما الخير الذي في صلاة الفجر والعشاء لذهبوا إليهما ولو حبوا على الأقدام وعلى الركب وعلى الأيدي. من منا يحبو على رجليه وركبتيه، على قدميه وعلى ركبتيه وعلى يديه ليصل إلى المسجد؟ لا يفعل أحد هذا. لكن لو علم الخير الذي أعده الله لمن ذهب لذلك لحبى على يديه وركبتيه وقدميه. ولكن الأمر مستور ليختبر الله إيماننا. فهذا الذي يؤثر نداء الله عز وجل على صفقته العظيمة، هذا الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقف على ذلك في أي أمر من أمور الدين، وأي أمر من أمور الدنيا، وأي أمر من أمور الآخرة. الأمر الثاني، الصفة الثانية، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يعني لا لمال ولا لقرابة ولا لمصلحة ولا لجمال ولا لشيء إلا لله. ولذلك روى ابن حبان والنسائي وأبو داود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة. فقال رجل: يا رسول الله خبرنا بهم، من هم هؤلاء الذين ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولكن يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة. فقال: هم أناس تحابوا بروح الله، ليس على أرحام بينهم ولا على أموال تعاطونها، فوالله إنهم لنور، وإنهم لعلى منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظر إلى هذا الحديث العظيم، ننظر إلى هذا الحديث العظيم، أناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، ولكن مما هم فيه من النور والجمال والعظمة والرفعة يوم القيامة يظنهم الناس أنهم أنبياء أو شهداء. فقال الرجل: يا رسول الله، خبرنا من هم. قال: قوم تحابوا بروح الله، ليسوا على أرحام، ليس لقرابة ولا على أموال تعاطونها، ولكن بروح الله، أي أحب هذا لأنه يطيع الله، لأنه يحب الله، لأنه يؤثر الله، لأنه يمتثل أمر الله، وأبغض هذا لأنه يعصي الله، لأنه يغضب الله، لأنه يعادي الله، وأحب هذا لأنه طائع لله عز وجل. ولا على أموال، على أموال بينهم، فوالله إنهم لنور، وإنهم لعلى منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس يوم القيامة، ولا يحزنون إذا حزن الناس يوم القيامة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: ألا إن أولياء الله، أي هؤلاء من أولياء الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الأمر يا إخواننا أمر عظيم، لابد أن ننظر إليه نظرة كبيرة. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يهتمون به اهتماما عظيما. فرجل قال: يا رسول الله، إني أحب فلانا في الله. قال: أخبرته؟ قال: لا. قال: أخبره. فقال: إني أحبك في الله. قال: أحبك الله الذي أحببتني من أجله. ورجل ذهب إلى معاذ رضي الله عنه، قال: دخلت المسجد، كما روى مالك في موطئه بسند صحيح، قال: دخلت المسجد فإذا شاب براق الثنايا، فقلت: من هذا؟ قال: معاذ بن جبل. فذهبت حتى جلست إلى جواره، فقلت: إني أحبك في الله. قال: فأخذ بردائي وجذبني إليه وقال: الله، يعني صح، الله، أمر عظيم، الله، يعني والله صح تحبني في الله. قال: الله. قال: أبشر، فإن الله عز وجل قال: وجبت محبتي للمتحابين في، ووجبت محبتي للمتجالسين في، ووجبت محبتي للمتزاورين في، ووجبت محبتي للمتباذلين في، أي الذين يبذلون جهدهم في ذكري وطاعتي. هذه أمور كلها تحثنا على أن ننتقي من نحب، وأن نحب في الله، وأن نبغض في الله، ولا نحب إلا لله، ولا نبغض إلا لله. وهذا كان حال نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فضله الله عز وجل على كل العالمين، ومع ذلك ما كان يحب إلا في الله، بل كان يفضل الناس أصحابه بعضهم على بعض بالحب في الله، فهذا كان يحب الكل، ولكن كان يرفع مرتبة بعضهم على بعض، ليس بالأموال ولا بالأشكال ولا بالأنساب، إنما بما بطاعة الله عز وجل. فكان يحب أهل بدر أكثر من غيرهم. ولما أخطأ حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرسل رسالة إلى المشركين في مكة، كما روى البخاري في صحيح، يخبرهم بأن نبينا صلى الله عليه وسلم سيسير إليهم، فجبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن حاطب يريد أن يخبر أهل مكة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إليهم، وهذه تفسد الخطة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي والمقداد، وكانوا فرسانا ومعهم، والزبير، وقال: اذهبوا إلى روضة خاخ، فإن هناك ضعينة، أي امرأة معها كتاب، أي رسالة، من حاطب بن أبي بلتعة المشركين يخبرهم بأننا سنغزوهم. فذهبوا كلهم إلى روضة خاخ، ووجدوا الضعينة فعلا مسافرة، وقال لها وقالوا لها أخرج الكتاب. قالت ما معي من كتاب، ما عيش حاجة. هي مشركة. وفعلا فتشوا في الرحل فلم يجدوا شيئا، فأرادوا أن يرجعوا. قال علي رضي الله عنه والله ما يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم معها كتاب. فقالوا لها لا تخرجن الكتاب أو لا تخلعن الثياب. وكان أمر عظيم عند المرأة حتى المشركة من العرب أن تتجرد من ثيابها أو تشرف نفسها. فاضطربت وأخرجت الكتاب من عقاصها أي ضفيرتها، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى كفار قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوكم وأنه يستعد لكم، وهذه كانت ستفسد خطة الفتح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجيء به ما هذا يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله ما هو بالشرك ولا بالكفر ولا بالارتداد عن الإسلام بعد الإيمان، ولكن كان من عندك لهم قرابة في مكة يحمون أهلهم وأموالهم، وأما أنا فكنت مرسقا بالقوم ولست منهم، فأحببت أن يكون لي عندهم يدا يحمون بها أهلي وقرابتي. يعني أنا أحببت أعمل ود، لكن أعرف أن الله ناصرك ناصرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال عمر لا يا رسول الله دعني أضرب عنقه إنه قد نافق يتجسس علينا للمشركين. فقال صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على مرتبة الأعمال الصالحة ودرجة الحب في الله، قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. وفي رواية لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وتركه لأنه من أهل بدر. مرتبة عالية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب خديجة أكثر من غيرها من النساء، مع أنه صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من 9 نسوة رضي الله عنهن أجمعين أمهات المؤمنين، ومع ذلك كان يحبها ولم يتزوج عليها في حياته، وكان يكثر ذكرها. وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول يا رسول الله إنها امرأة كبيرة، يعني بعدما تزوج ماتت ويذكرها، وتقول عائشة ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. فقلت يا رسول الله ما لها؟ إنها امرأة عجوز حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها. أتقصد نفسها؟ قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني. هذا سبب الحب الزائد لأنه في الله. لقد صدقتني إذ كذبني الناس، وآوتني إذ تركني الناس، وواستني بمالها ونفسها، ورزقني الله منها الولد. سبب الحب الزائد صدقتني، حب في الله بسبب الأعمال الزائدة في الطاعة. صدقتني إذ كذبني الناس، وآوتني إذ تركني الناس، أي في الأمر الأول في أول الدعوة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته عليه الصلاة والسلام. كذلك كان يحب بعدها عائشة كما روى البخاري في صحيحه رضي الله رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل أو السلاسل، فقال يعني ما أمرني، قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ ظننت أنني أفضل، يعني طالما أمرني يبقى أنا أعلى. فقلت من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. فسمى رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم، سكت. إذن أحب الناس إليه بعد خديجة كانت عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. أيضا بسبب أمور شرعية، حب في الله وليس مجرد تفضيل، لا حب في الله، لأن خديجة كما ذكرنا السبب أنها أول من صدقته رضي الله عنها من النساء، أول من صدقته، فقال صدقتني إذ كذبني الناس. وهي التي لما قال لها إني خشيت على نفسي كما روى البخاري في صحيحه قالت، يعني كانت من 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 باب كما هو معروف عند النساء، لو أن زوجها يعبد الله في جبل وقال لها خشيت على نفسي، قال قل لها اجلس في البيت لا تذهب، لكن هي قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. الله أكبر. انظر إلى المرأة التي خلدها التاريخ. قال: لقد خشيت على نفسي، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العالمين يقول لامرأته لقد خشيت على نفسي، في بداية النبوة لما جاءه الوحي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. انظر، خلدها التاريخ. انظر كيف وقفت بجواره وكيف واسته. قالت: كلا والله، إن سيرتك تقول إن مثلك لا يخزى ولا يخذل. وذهبت به إلى ورقة بن نوفل في القصة المعروفة التي رواها الإمام البخاري رحمه الله في كتابه بدء الوحي. فلذلك كان حبه صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها حب في الله لما فيها من الأعمال الصالحة التي رفعتها على غيرها. كذلك عائشة، قال: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قيل من الرجال؟ قال: أبوها، أي أبو بكر الصديق رضي الله عنها، رضي الله عنهم أجمعين. ليه؟ لأن عائشة أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحب عائشة أكثر من غيرها. حتى من الأحاديث العجيبة التي رواها الإمام أحمد، مش عجيبة في سندها، لا، عجيبة في معناها، لكن أسانيدها مقبولة إن شاء الله عز وجل. قال: إنه لا يهون علي، أي في صلى الله عليه وسلم في وقت احتضاره عندما كان مقبلا على الرفيق الأعلى في آخر أيامه، قال: إنه لا يهون علي، يعني هذا الموقف الصعب، أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة، أي معي، يعني إن شاء الله ستكون معي في الآخرة. هذا يهون علي. انظر إلى الحب في الله. وكان من أسباب حبها لله أنها كانت أكثر طاعة لله عز وجل، وكانت أمور السماء تدل على ذلك. فكان النبي عليه السلام يحب أن يهدى إليه، إذا أهدى إليه أحد، أن يكون في يوم عائشة. فكان الصحابة رضي الله عليهم كما روى البخاري أيضا يحبون أن يهدوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الهدايا في يوم عائشة. فاجتمعت النسوة، نساء أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، إلى فاطمة رضي الله عنها سيرة نساء أهل الجنة، وقيل لها وقلنا لها: قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن نساءك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، يعني عائشة. والإنسان لما يحب يتكلم على الإنسان يكون يعني يحمل أيضا شيئا يذكره بلقب جد من أجداده، يعني إن نساءك يعني يقولن لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون يهدون لك في أي يوم ولا يخصون يوم عائشة. فذهبت فاطمة، وكان لها دلال على أبيها رضي الله عنها وأرضاها، لأنها كانت أيضا من أحب الناس إليه رضي الله عنها. فقالت، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وقالت: يا رسول الله، يا أبتي، يا رسول الله، إن نساءك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فسكت صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا من جوابه السكوت، وكان سكوته جوابا بأبي وهو أمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. ذهبت إليهن وقلنا: ماذا صنعت؟ فأخبرتهن. قالت، قلنا لها: ما صنعت شيئا، ارجع مرة ثانية. فرجعت ثانية وقالت: يا رسول الله، كذا وكذا وكذا. فسكت. ثم ذهبت إليهن فأرسلناها للمرة الثالثة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بنية، ألا تحبين ما أحب؟ يا بنية، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى يا أبتي، يعني أنت تحب وأنا أحب. قال: أحبي هذه، أي عائشة. إيه السبب؟ الحب لابد أن يكون في الله، وهو الذي علمنا ذلك صلى الله عليه وسلم. فقال: يا بنية، والذي نفسي بيده، ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة غيرها. يعني الوحي ما ينزل علي إلا وأنا في حجرة عائشة في يوم عائشة، ما نزل علي في لحاف امرأة أخرى، إما أن ينزل علي في مكان آخر أو في حجرة عائشة ويوم عائشة، فلذلك أنا أحبها أكثر. فسكتت رضي الله عنها. فذهبت إليهن وأخبرتهن. فقامت زينب رضي الله عنها وهي التي تقول عائشة فيها وهي التي كانت تضاهيني يعني تنافسني وتوازيني من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت قرشية وزوجها الله من فوق سبع سماوات وكانت حسناء مثلها وغير ذلك من الصفات الطيبة التي كانت في عائشة زينب تنافسها. تقول زينب، تقول عائشة: فذا جاءت زينب والرسول صلى الله عليه وسلم جالسا بجواري قال: فانطلقت في، يعني قعدت تكلمني جامد، فنظر وأنا أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يرى أن أرد، يعني شوف الأدب، تنظر لسيدنا هل لا يغضب أن أرد عليها. فلما رأت من نظرة عينيه الشريفتين أنه لا يغضب أن ترد، رد، تقول: رددت عليها حتى جف ريقها في شفتيها. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ابنة أبي بكر، إنها ابنة أبي بكر. فهذا كان من أسباب حب النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها، وكان أيضا يحب فاطمة أكثر من غيرها رضي الله عنها، وهي التي كما روى البخاري أيضا ومسلم في صحيحيهما أن فاطمة رضي الله عنها جاءت فاطمة رضي الله عنها تمشي والله ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله، يعني تمشي كما كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت فقام إليها ورحب بها، ما معنى الرواية؟ ثم سارها فبكت، ثم سارها فضحكت، يعني كلمها سر اللي احنا بنسميه وسوسه، فبكى. فلما راى جزعي تقول: سراني الثانيه فضحكت. فقالت بعد ما خلصت الجلسه الطيبه دي، قالت لها عائشه: اخبريني ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لافشي سر رسول الله. لا، ما يصحش اخبرك بالسر ده سر. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى، تقول قالت عائشة: الآن، قالت: الآن أخبرك. أما في المرة الأولى فقال: يا فاطمة، كان جبريل يأتيني كل عام مرة، أي في رمضان، كل سنة كان يجيني في رمضان مرة يقرأ معي القرآن، يدرسني القرآن. يعني يدرسني القرآن، يعني يقرأ علي جبريل عليه السلام القرآن كله وأنا أسمع، وأنا أقرأ عليه كله وهو يسمع، دي سنة في رمضان. فكان يأتيني يقول لفاطمة: يا فاطمة، كان جبريل عليه السلام يأتيني كل عام مرة، والعام أتاني مرتين، فلا أراه إلا حضور أجلي، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. إن جبريل كان يأتيني كل عام مرة، وإنه أتاني العام، أي في رمضان، مرتين، ولا أراه، يعني سبب الحكاية الزيادة دي معناها أن خلاص كانوا يقولوا إيه، عند انتهاء المسابقة يشتد الخيل في السير، وعند لقاء قرب لقاء الله يكرم الله الصالحين بكثرة الطاعة، تسأل الله من فضله، هذه سنة الله في خلقه. فقال: كان يأتيني كل عام مرة، وإنه أتاني العام مرتين، ولا أراه، يعني أنا أظن كده حضور أجلي، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. أول من سمى نفسه بالسلف هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث صحيح مسلم بالنص كده: فإنه نعم السلف أنا لك، يعني نعم من سبقك إلى الله بالخير وأنت تسيرين ورائي. قالت: فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي لقى بكاء الشديد من حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سرني بقى الثانية: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ قالت: فضحكت ضحكي الذي رأيت. وفي رواية: إنك أول أهلي لحوقا بي. فهو من هنا كان يحب صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، لأنها كانت سيدة نساء أهل الجنة بخبر السماء، فالنبي عليه السلام ما ينطق عن الهوى. وكان يحب لما قال، قيل له صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قيل من الرجال، قال أبوها: الصديق، لأشياء كثيرة يصعب حصرها، يصعب حصرها. فإذا قرأت مناقب الصديق في الكتب الستة وغيرهم تجد العجب، تجد العجب. يكفينا أن الله تعالى لوح بذكره في القرآن فقال سبحانه: ثاني اثنين إذ هما في الغار، وقال تعالى: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، أي الصديق رضي الله عنه. هذه الآية قال المفسرون في الصديق، ثاني اثنين بالإجماع في الصديق، إذ يقول لصاحبه بالإجماع في الصديق، وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أيضا في الصديق. أبو بكر عبد الله، أبي بكر عبد الله ابن أبي قحافة رضي الله عنه وأرضاه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه لكثرة مناقبه، وهو أيضا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما عظيما فوق أولاده ونفسه. وأذكر شيئا قليلا من ذلك، لأننا لو أردنا أن نتكلم في مناقب الصديق لا يكفيها الساعات والأيام رضي الله عنه وأرضاه. وهو أفضل الأم في العقيدة عندنا، في عقيدة أهل السنة والجماعة، أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن أبي قحافة أفضل الناس بالإجماع بعد الأنبياء، لا يسبقه أحد. وإن كان عمر رضي الله عنه كان أقوى وأشد في أمور كثيرة وفي الفتوحات، لكن أبو بكر الصديق هو أفضل الناس إيمانا بعد الأنبياء، وأعظم الناس مرتبة بعد الأنبياء، وأفضل الناس درجة في الجنة بعد الأنبياء. وكان من حبه نبينا صلى الله عليه وسلم، أذكر شيئا قليلا منه الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرة من المرات، كما كان يتكلم كثيرا عليه الصلاة والسلام ويحكي عن أمم قبلنا وعن ناس قبلنا وعن رجل فعل كذا وكذا، يعلم الناس ويعظهم ويبين لهم ما يقربهم من الله وما يبعدهم عن النار. فبينما هو يقول مرة: إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، بس كده حديث كده. يقول صلى الله عليه وسلم مرة وقع جلس على المنبر وقال: إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فجأة كده الصديق طلع يقول إيه: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. كل الناس قاعدة يسمعون، وهذا الشيخ يقول هذا هكذا، وقالوا كده الصحابة، قلنا وبكى، قلنا: ما يبكي هذا الشيخ؟ إيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر كتير، وكان رجل فيما كان قبلكم قتل 99 نفسا، كان رجل فيما كان قبلكم كان يصرف على نفسه في المعاصي ثم فعل كذا وكذا كتير. فالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم بيقول إن رجلا، انظر الحب، آدي الحب الحقيقي، يشعر بالكلام قبل البيان، يشعر بالكلام قبل البيان. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما بين، لكن المحب يشعر بمغازي الكلام ويقول حقيقة. يقول: كنا في نفسنا ما يبكي هذا الشيخ. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، إيه اللي حصل عشان يبكي يقول: فديناك بأبائنا وأمهاتنا؟ قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلامنا. يعني النبي عليه السلام هو الذي خير، كان بيخبر عن نفسه، وأبو بكر أعلامنا، فعرف لأنه كان يسمع سيدنا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول، كما روى البخاري: ما قبض نبي إلا خير. يعني أي نبي من الأنبياء قبل أن يموت يجي لجبريل ويقول له: إيه رأيك، تختار الدنيا والجنة ولا تختار الآخرة والجنة؟ يعني تموت ولا تبقى للآخر وكده، تبقى للآخر، تبقى للآخر في الدنيا وتروح الجنة أيضا، أو تموت وتذهب للآخرة. فكان النبي عليه السلام هو المخير. ونستقبل الصلاة. الأخ محمد من الجزائر، مرحب بك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ محمد.
حيا الله الشيخ عبد الله عبد الحميد.
الله يحفظك يا شيخ محمد.
وأشهد الله أني أحبكم جميعا في الله سبحانه وتعالى.
أحبك الله الذي أحببتني من أجله.
أسئلة اليوم فضيلة الشيخ عبارة عن كيف وكيف وكيف.
تفضل.
السؤال الأول، كيف أحقق الإيمان والاستقامة؟
كيف أحقق
الإيمان والاستقامة؟
أيوة.
ثاني سؤال، كيف أحيي رمضان وكيف أقوم رمضان إيمانا واحتسابا؟
أيوة.
ثالث سؤال، كيف أدعو إلى الله على بصيرة وكيف أحقق الإخلاص في الدعوة إلى الله على بصيرة؟ واضح سؤال؟ واضح سؤال فضيل الشيخ؟
أيوة فضل.
السؤال الرابع، أريد أن أحفظ القرآن والسنة وأن أتفقه فيهما، وهل من الممكن أن أتعلم أحكام القرآن من خلال التلفاز لأنه ليس عندنا من يعلمنا أحكام تلاوة القرآن؟
حاضر،
وجزاك الله خير الجزاء، وأرجو أن تجيبني بالتفصيل إن شاء الله.
حاضر يا شيخ محمد، إن شاء الله على قدر الوقت أحاول أجاوبك بإذن الله. أيوة. الشيخ محمد بيقول الحمد لله، كيف أحقق الإيمان والاستقامة؟ هو الاستقامة شيء من الإيمان، والإيمان يأتي بثلاثة أشياء. أول شيء وأعظمه يأتي بالقرآن وتدبره، والشيء الثاني يأتي بالتفكر في الآلاء والآيات الكونية. يبقى أول شيء الآيات القرآنية. استصال من موريتانيا، أخ محمد من موريتانيا.
السلام عليكم. طبعا
مرحبا. عليكم السلام.
ياك الله وبياك يا شيخ.
الله يكرمك.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في قناة الرحمة.
آمين.
يجعلها مش على هداية.
آمين يا رب.
إنه ولي ذلك والقادر عليه.
سبحانه.
الشيخ ناصح حديث الخير كله بشباب وشر كله بشباب.
حاضر. ما صح الخير كله في الشباب.
جزاكم الله خير.
حاضر. يا لطيف يا رب. أخد بال فضلتك يا شيخ محمد. فالإيمان والاستقامة، الاستقامة شيء من الإيمان، والإيمان يؤدي للاستقامة، وكثرة التدبر في الآيات القرآنية يؤدي للإيمان، والتدبر في الآيات الكونية يؤدي للإيمان. الشيء الثالث يؤدي للإيمان اللي هو العلم. العلم، العلم الشرعي من العلماء الصالحين، مجرد تجلس أمامهم كده هكذا تجد أنك نفسك ازددت إيمانا. وقال ابن الجوزي رحمه الله ذلك، أنني كلما ذكرت وعشت مع سير الصالحين رق قلبي ودمعت عيناي. يقول كيف أقوم رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا، معنى إيمانا يا إخواننا الأفاضل، ده أمر مهم عشان الحديث ده بينتشر كتير ونريد أن نعرف معناه. إيمانا أن نؤمن بأن الله شرع وفرض وأمر به في كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واحتسابا أي نحتسب الأجر عند الله. يعني مثلا السنة دي إن شاء الله رمضان جاي في الحر، فلو لم لو لم يكن هناك إيمان لا يستطيع أحد أن يصوم. فكل إنسان لابد أن يسأل الله تعالى أن يزيده إيمانا، لأن الإيمان هو الذي يجعلنا نصبر على الصوم وتحمل المشقة من أجل الله. بذلك ييسره الله لنا ونجد حلاوته. ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة الجميلة اللي قالها ابن رجب الحنبلي، قال وغيره، قال قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ففعلا عند الفطار يفرح المسلمون بالإفطار، وهي بشرى عند لقاء الله يفرح الصائمون بما يرونه من النعيم. كيف أدعو إلى الله على بصيرة. بصيرة يعني إيه؟ يعني على علم. لابد للداعي أن يتعلم قبل أن يتكلم، دي مهمة جدا جدا جدا. لازم حاجتين، العلم وأن نقول بالعلم، لأن ممكن الإنسان يتعلم العلم الصحيح ويحيد عنه لشيء، لهوى، لخوف، لمصلحة، لأي أمر، وده كله ده خطر. لا تتكلم، لا تقول ما يرضي الله، لإما تسكت، لإما تسكت، إما أن تقول ما يرضي ربك، وإما أن تسكت ولا تتكلم، عسى الله أن يعذرك يوم القيامة. أما أن تقلب الحق باطل، نسأل الله العافية والسلامة. إن خفت أن تقول حق اسكت، لا تتكلم كأنك لا تسمع، كأنك أبكم. وإن استطعت أن تقول كلمة ترضي ربك عنك فقلها بالحسنى، بالحكمة والموعظة الحسنة، يقبلها ربك عز وجل ويرفعك بها درجات. فتعلم كيف قبل أن تتكلم. كيف أحفظ القرآن والسنة؟ القرآن برضو ده من فضل الله عز وجل، ولابد من حفظه على أيدي المحفظين الذين يجيدون القراءة. فالقرآن لا يحفظ من المصحف يا أخي الكريم، مستحيل. لو حفظت من المصحف كده إنسان يمسك المصحف لوحده ويقرأ، هيقعد يقرأ غلط، هيقرأ غلط. مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا. لو أن إنسان يحفظ جزء عام فقط بقراءة سليمة أحسن من أن يحفظ 30 جزءا وهو يعني يقرأ قراءة غير سليمة. لابد أن لكن إذا كان سيقرأ لنفسه، يعني إنسان يحفظ لنفسه ويقرأ لنفسه من غير أن يؤم الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه الشيخان الذي يقرأ القرآن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وعليه شاق له أجران، الذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وعليه شاق له أجران، فالمتتعتع له أجران، لكن لا يؤم الناس، يتقي الله ولا يتجرأ على الإمامة ويقول الدين يسر. نعم الدين يسر، بس انت ليك مكانك، توقف في الصف يا أخي حتى نتعلم. إنما قال النبي عليه السلام يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. نستقبل الصف. طيب أخذ بالك، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم أكبرهم سنا أو أقدمهم سلما، أي الذي أسلم أولا. فإذا حفظت القرآن وأجدته، ابدأ بحفظ السنة برضو على مشايخ حتى تستطيع أن تقرأ قراءة سليمة. العلم لا يؤخذ، القرآن لا يؤخذ من المصحف، والعلم لا يؤخذ من الصحف. دكتور شريف من تونس، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحب بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
أفضل لك الله أخي، جزاك الله خير، وأشكر لك هذا العمل وجميل جدا، وأي سعدت كثيرا عندما أراك تتكلم بروية وبمحبة. ثانيا يا سيدي، أنا لي أسئلة ومداخلة.
تفضل.
شكرا. ما هو الحديث الذي يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، قال ويهلك وفيهم الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث.
نعم.
والثاني يذهب الصالحون الواحد تلو الآخر حتى تبقى حتالة كحتالة الشعير، لن يبالي بهم الله بالا.
نعم.
يا سيدي، ثم مداخلة الأمة، هذا أمة هذا الزمن أصبحت غوغائية تمتاز بفوضى عارمة في الأخلاق والسلوك، والإسلام جعل لها ضوابط وثوابت كي لا تحيد عن الطريق، فأصبحت الأمة غوغائية كثير، فوضى عارمة في الأخلاق والسلوك، وجنون على الكرة وهوس وسب ولعن وربا وأي الموبقات كلها الذي نبأنا الحبيب عليه الصلاة والسلام فعلوه، ثم البغض والشماتة والمكر والخديعة والحقد والحسد والتقلب والمكر، شيء ولا في الخيال. يعني يجب على الأمة أن تفيق من هذه الغيبوبة، لأن أصبحت أمة موهونة، أي أصابها الوهن الشديد، تفيق من هذه الغيبوبة وتعود إلى دينها وتمتن صلتها بربها وتتحابب. أنت موضوع ما حلقتك المحبة في الله يا أخي، وقد سيوجد حديث يقول الإيمان يبلى كما يبلى الثوب لا فجددوه بملاقات بعضكم لبعض، أي الصحبة الصالحة يا أخي. فأصبحت الناس شر مستطيل، يجب على الأمة أن تتحابب وتتضامن وتتفيق من هذا اللهو والعبث واللهو، شيء ولا في الخيال الذي يجي الأعلام، الأغلب الأعلام مسلط علينا بالفجر والكفر.
شكرا يا أخي أشرف. حاضر، ماشي، تفضل.
السلام عليكم.
السلام أخي أشرف.
الله يبارك فيك، جزاك الله عنا خيرا.
جزاك.
ليه بس حضرتك عليك، نفسي أعرف، يعني إحنا طبعا نعلم جميعا أن أهل الباطل يتدون لباطلهم ويعني ويعملون الخطط للوقوع بأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
أيوه.
لماذا أهل الحق لا يتدون لحقهم؟ أرجو من فضلتك التوضيح بالدليل والسنة إن شاء الله من القرآن والسنة.
جزاك الله خيرا. أبو محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، مرحب بك.
والله يعني سؤال لحضرتك بس، حكم بناء المساجد تحت البيوت، يعني يكون بيت مبني والدور الأرضي معمول مسجد.
حاضر حاضر يا شيخ محمد. معلش أنا بحاول أجيب الأسئلة بالترتيب، محدش يزعل مني عشان ما ننساش حد ومحدش يزعل مننا. محمد موريتانيا بيقول ما صحة حديث الخير شو كله، الخير كله في الشباب والشر كله في الشباب؟ أنا الحديث هذا لم يصلني، بس يعني بتأكيد ليس في الكتب الستة وليس في الصحيحين، دي بتأكيد إن شاء الله. أما في غير الكتب الستة والصحيحين ما أنا ما يعني ما وصلنيش الحديث ده والله أعلم. بعد كده الحديث اللي بيقول ويل للعرب من شر قد اقترب، ده حديث البخاري، استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام مرة ليلا وقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وأشار بالسبابة، حلق بأصبعيه السبابة الوسطى، أيقظوا صواحب الحجر يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. ده حديث صحيح، وبرضو كذلك يذهب الصالحون الأول فالأول، هو في غير البخاري بس مقبول من الأحاديث المقبولة، سندها مقبول. ثم تبقى حثالة كحثالة الشعير لا يبالهم الله بالة، يعني ده بيدل على علامات الساعة ان الصالحون كل ماذا بتقل، يقل عدد الصالحين، وهذا يدل على فساد الأرض وخرابها، لأن الله تعالى يحفظ الأرض ويحفظ خيرها بصالحيها. حتى كان هناك أثار إن الله يحفظ بالرجل الصالح داره والدوارات التي حوله، فصلاح العبد يؤثر على يجلب الخير للبلد، والعلماء مناعة الأمة بسبب صلاحهم وطاعتهم لربهم عز وجل، حتى كان الإمام أحمد وغيره يسميهم الأبدال، يعني كلما مات واحد أبدل الله مكانه واحد آخر من أول الأنبياء، بس مع الفارق في العظمة والطاعة بيبقى أقل، بس هكذا حتى يأذن الله تعالى بهلاك الأرض كلها. قال تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورة. فالصالحون يحفظ الله بهم الأرض ويحفظ الله بهم الخير، فإذا قلوا هذا يقل الخير تدريجيا حتى في أحاديث تأتي ريح طيبة قبل قيام القيامة فتأخذ الصالحون ولا يبقى إلا شرار الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، شرار الناس. لكن طول ما في صالحون يقولون اتق الله، صلي، خاف الله، لا تعصي الله، يبقى الخير موجود. كلما قل ذلك كلما قال الخير. أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرنه على حق إطرة أو ليوشكن أن يعمكم الله بعقاب من عنده ثم تدعو فلا يستجاب لكم. لكن الآن يقول كسر الشر وكسر الربا وكسر السوء وكسر الظلم وكسر القتل، ما الحل؟ الحل أن نتناصح يا أخي، ليس أمامنا حل الآن إلا الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فنحن مستضعفون، ليس لنا إلا الكلمة وبالحسنة، ليس لنا إلا الكلمة، جهاد اللسان، ما بقي إلا جهاد اللسان بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يقبل منا، وفعلا نجد نتيجتها طيبة. غالب الناس الآن مع أن كما تقول الشر كثر لكن الخير كثر، ناس كثيرون يسمعون الحمد لله، يقبلون على العلم ويقبلون على العلماء ويحبون أن يسمعونهم ويقرؤون كتبهم، بفضل الله عز وجل، يعني لله عز وجل عجب في خلقه وفي شؤون خلقه. الأخ أشرف يعني يقول أهل الباطل يخططون للباطل، فكيف نحن لا نخطط ولا نكيد للحق؟ نحن ليس صفتنا الكيد والمكر، إنما صفتنا المؤمن. قال تعالى عن غير المؤمنين وإن كان كاد مكرهم لتزول منه الجبال، وقال تعالى عنهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لكن ليس صفتنا المكر، بل الإنسان، كان عمر رضي الله عنه يقول لست بخبئ ولا يخدعني الخبئ، يعني أنا مش لئيم ولكن اللئيم ما يخدعنيش. فنحن ليس من صفة المؤمن اللؤم، وهو يفهم أن هذا الذي مثل المنافق يتلائم عليه ولكن لا يقلده في اللؤم، إنما يحذر كيده ويحذر مكره ويصده بما يعطيه الله عز وجل من الخير. حكم بناء المساجد تحت البيوت لا شيء فيها، بل هي من القربات لله عز وجل. ونكتفي بهذا الاتصال في هذه الحلقة لأنه بقي وقت قليل نقول فيه الأمر الحب في الله أمر عظيم وأمر من أصول الإيمان، فلا بد أن نتحاب في الله. وكما قلت لكم في بداية الحلقات أن الحب في الله يزيد في الطاعة ويزيد في الإنتاج ويزيد في صلاح البلد ويزيد في الأعمال، لأن الإنسان منا لو يعمل مع إنسان يحبه فيعمل بهمة ويعمل بنفس جادة ويحب عمله ويحب طاعته ويحب بلده ويحب الخير لنفسه ولغيره، ومثل هذا الأمور كثيرة. فالإنسان يعود نفسه أن يحب في الله وأن يبغض في الله، هذه تزيد الإيمان في قلب العبد المؤمن. والإنسان لابد أن يعيش كيف كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يحبون بعضهم البعض في الله، وكيف أحب النبي عليه الصلاة والسلام في الله. والأمور في هذا الأمر كثيرة كثيرة، يعني قد دللنا عليها بما قلناه من تلك النماذج البسيطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يجعلنا ممن يتحابون في الله وممن لا يحبون إلا في الله ولا يبغضون إلا في الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستغلون شهر شعبان لمقدمة رمضان، حتى إذا دخل رمضان لا يضيع من الإنسان لحظة من طاعة الرحمن، فهو سوق يا إخواننا سيأتي ويكسب فيه من يكسب ويربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر، كما كان بعض الصالحين يقول: يا ليت شعري يا ليت شعري، من الفائز فنهنيه ومن الخاسر فنعزيه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفائزين وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، واغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس القسم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تعجل الفناء، واغفر لنا الذنوب التي تدل الأعداء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تمنع غيث السماء، واغفر لنا الذنوب التي تشف الغطاء، واغفر لنا الذنوب التي تظلم الهواء. اللهم اجعل بلدنا مصر بلد أمن وأمان وإسلام وإحسان، وارفع عنها الغلاء والبلاء والوباء، واجعلها بلد أمن وأمان وأمن وأمان وأمن وأمان وإسلام وإحسان، وسائر بلاد المسلمين يا رحمن. وفق ولاة أمورنا لما فيه خير للبلاد والعباد ولما تحبه وترضاه يا رب العالمين. وارفع بلاءك عن أهل غزة، وارفع واحفظ هذه القناة الطيبة، واحفظ القائمين عليها وشيوخها، وثبتنا على الحق حتى نلقاك يا رب العالمين. ونختم بالصلاة على نبي ختام الأنبياء والمرسلين وعترته الكرام وآل بيته وأرضاهم وأرض التابعين إلى يوم يقوم الناس فيه على ساق لرب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.